Created with free version for non-commercial use.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
قال النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم: علي مني وأنا منه. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بحمد الله تم الحديث والكلام في الأحاديث السابقة فيما يرتبط في أفعاله جل جلاله وأثاره في هذا الموضوع، صدور المولودات الكثيرة عن الواحد الحق تعالى. قلنا لكي يتضح هذا المطلب بشكل واضح وبشكل جلي إن شاء الله، ذكرنا قاعدة
Created with free version for non-commercial use.
القاعدة الأولى قاعدة أن الواحد لا يستر عنه إلا واحد، وشرحناه في درس مستقل وطبقناه في مجالنا. والقاعدة الثانية هي قاعدة بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها، وهم كان في درس مستقل وشرحناها ووضحناها بشكل فيما تقدم. فتحصل ما عندنا أو تحصل إلى هنا بأنه كيف صدرت هذه الكثرات من الحق سبحانه وتعالى، ولكن بركة هاتين القاعدتين يتضح لنا تطبيقات الروايات التي ذكرها الفيض الكاشاني قدس الله نفسه الزكية من قوله: أول ما خلق الله العقل، أو الله خلق العقل وهو أول خلق من الروحانيين. وقرأنا جملة من الروايات مع بعض التعليقات التي تقدمت الإشارة إليه. هذا بحمد الله ما تقدم في تقريبا 3 دروس السابقة.
Created with free version for non-commercial use.
نور قال: مراتب الوجود نزولا وصعودا. بطبيعة الحال هذا البحث يعتبر متمم للبحث السابق من جهة ماذا؟ من جهة كيفية مراتب النزول والصادر من الله، من باب قوله تعالى: إنا لله، وكيفية الرجوع إلى الله وأن إليه راجعون، أو ما يسمى بالاصطلاح الفلسفي والحكمي قوس النزول وقوس الصعود. كيف صدرت هذه تراتبيا في السلسلة الطولية، وكيف ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. هنا طبعا ما عندنا مطلب، يعني بعد تأسيسا على ما تقدم من قواعد إن شاء الله تجلت هذه القضية، ولكن هنا نذكر قاعدتين بشكل مختصر. وعلى هاتين القاعدتين تتضح شيء من هذه المسألة فيما يرتبط بكيفية أو
Created with free version for non-commercial use.
هذا الصدور من الله سبحانه وتعالى، يعني تراتبية الإبداع والإيجاد الإلهي، سواء على مستوى عالم الأمر، عالم المجردات، أو عالم الخلق، عالم الماديات، كما في قوله تعالى: لله الخلق، ألا لله الخلق والأمر. مضمون الآية بأن الله سبحانه وتعالى كما يستفاد من هذه الآية أن هناك أمر أو عالم الأمر وهو عالم الملكوت، وعالم الخلق وهو عالم الملك والشهادة، مع هذه التوجيهات التي ذكرها الأعلام فيما يرتبط بهذا المسألة. هذا أول. ثانيا، قبل الدخول إلى بيان القاعدتين طبعا بشكل مختصر، تذكر مثل هذه القواعد مهمة وأساسية، ولكن مع ذلك لا نستطيع أن نخوض فيها بشكل كبير. إحنا نذكر شيء فيما يرتبط بقاعدة الإمكان الأشرف وقاعدة الإمكان الأخس كما سيتضح بشكل جدا مختصر، ونرجع للمصدر.
Created with free version for non-commercial use.
وفي دراسات إن شاء الله اليوم، يعني دراسات أعلى مثلا تتجلى أكثر هذه الصورة، بما نستفيد في مقامنا. الأمر الثاني وهي مسألة فيما يرتبط ب مسألة أنه كلما كان الشيء قريب من المبدأ الأعلى تظهر وتبرز تلك الآثار الخاصة به من جهة مثلا أشد بساطة، أشد نورا، أشد وحدة، أقل مثلا من أقل يقول فيه قضايا الحدود وقضايا الأعدام وما إلى، يعني كلما كان الصادر أقرب إلى مبدأ الحق والمبدأ الفيض الإلهي سبحانه وتعالى تظهر عليه تلك الآثار. خصوصا الحكماء وخصوصا أهل المعرفة يركزون على مسألة مهمة، وهي مسألة أن الصادر الأول أو ما
created with free version for non-commercial use.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، هذا النور المحمدي أو هذا الإيجاد النوري الذي تقريبا روايات عديدة فيه، يعني روايات عند العامة والخاصة ومن متفردات الشيعة الإمامية، لا ما شاء الله من روايات عند العامة وما شاء الله من روايات عند الخاصة، وفي بعض الروايات تفصيل في مثل هذا الأمر، خصوصا ما كتبه أستاذ الشيخ الدوري الله يحفظه وطول عمره في كتاب الوجود النوري للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله. لطيف استقرأ الروايات عن طريق أهل البيت وروايات عن طريق العامة، وذهب إلى نتائج رائعة جدا. يعني هذا الكتاب الموجود أنا تقريبا أكثر الأخوة عندهم هذا الكتاب، تراجعون هذه الروايات الاستنتاجات اللي استنتجها سماحة الله يحفظه ويخليه، يجد واقعا خارطة رائعة في هذا البحث وإطلاع ويعني نتائج جميلة معرفية.
Created with free version for non-commercial use.
خصوصا التفتوا أخواني مثل هذه المسائل، يعني نتهم مثلا أتباع أهل البيت أو عموما فيما ارتبط بأبحاث المعارف كذا، إنه هذه ما قيمتها ما آثارها، مثلا هي طرف فكري، هي تضيع للوقت، هي لا هذه كلام لا معنى له أساسا، لأن تتحدث أنت عن مسار في معرفة الله سبحانه وتعالى اللي هي أشرف المعارف. يعني كما أنه نحن مطالبون أن نعرف الله من خلال أسمائه وصفاته، كذلك مطالبون أن نعرف ماذا، كيف صدرت الأمور من الله، كيف صدرت الأفعال، كيف صدرت الآثار من الله، لا تخذ هذه الأمور على عواهنه، وسواء صدر هكذا أو صدر هكذا، صدر وجود مادي ولا صدر وجود نوري مجرد، شو الفارق؟ لا، أجب فوارق كبيرة مرتبطة بتوحيد الإنسان بمدى معرفته بالله سبحانه وتعالى. فلو مثلا على بعض الأطروحات اعتقد بأن أول ما صدرنا الله أمر مادي، هذه لها لوازم، لها محاذير
معينة،
وجود مثالي مثلا ليس فيه آثار المادة ولكن فيه ليس فيه المادة ولكن فيه آثار المادة، هم له آثار ولوازم على مستوى توحيد الإنسان وقرب من الله في على مسار المعرفة. وإذا اعتقد بكذا كذا، كل شيء، كل معتقد له آثاره، كل معتقد له لوازمه، وعلى أساس أصلا تنصبغ بقية المعارف عند الإنسان، أنه كما يقول الإمام الصادق سلام الله عليه في صفات الموالي الحقيقي ماذا قال؟ أنهم أحكم أساس التوحيد. الرواية المعروفة اللي يرويها سدير صيرة في نقلها صح تفعل تحف العقول، وربما نقلناها في أول الأبحاث العقائدية كمقدمة في أهمية معرفة الله سبحانه وتعالى. إذا مثل هذه الأبحاث ليست مسألة واقعا هي ترفية وكذا وعادية لا 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 لا، إحنا مو إحنا استغفر الله رغماتيين مثلا أصالة العمل على حساب أصالة العلم والمعرفة، لا، العمل بطبع أصلا مرتبة متنزلة.
Created with free version for non-commercial use.
كلما شدت المعرفة كلما قويت، طبيعة تترك آثارها على طبيعة العمل وروح العمل وحقيقة العمل وما إلى ذلك. على كل حال مسألة ربما استعرضناها في مثل هذه الأبحاث، يعني اللي هي تقريبا تعتبر كما قلنا أبحاث دقيقة مهمة وغير مأنوس بها الفكر العام والفكر البشري العام العرفي، بالذات الفكر العرفي أو العقل العرفي عند الناس ما يأنس مثل هذه الأبحاث إلا ربما تعبدا. نعود لما نحن فيه. إذن هذه القاعدة نقول هذا تأسيسا على هذا، يعني قبل هذه المقدمة قلنا بأنه هناك يعني من ثمرات هذه الأبحاث أو من الإشارات في هذه الأبحاث أنه كلما كان هذا الوجود قريب إلى المبدأ الفياض تجلت ماذا فيه تلك الآثار الإلهية. فلذا يقول أهل المعرفة في هذه النقطة، طبعا صار استطراد، لكن نحن في هذه النقطة
created with free version for non-commercial use.
الوجود المجرد الصادر من الله وفق قاعدة الواحد لا يصدر منه الواحد كما وجهناها في بحث سابق، أول ومن خلال قاعدة بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها كما هم ذكرنا، يقول أهل المعرفة بأن هذا الموجود الصادر من الله سبحانه وتعالى له حاشيتان، له وجهان جاز التعبير، حاشية ووجه إلى الحق سبحانه وتعالى، وحاشية وجه إلى ماذا؟ إلى الخلق، إلى ما بعده من الصادرات ما بعده من الصادرات يعني بعد الصادر الأول. فلذلك يقولون هذا حيثية فيه حيثية من جهة وجوبية وحيثية ماذا فيه إمكانية، وهذا من أهم الأبحاث المرتبطة بهذه النقطة. إذن هذا الموجود هو برزخ بين الحق سبحانه وتعالى وبين ماذا وما وبين إبداع الحق أو ما نسميه بخلق الله أو فيما يرتبط أساسا بالمراتب المتنزلة من مراتب العقول
created with free version for non-commercial use.
تدرج إلى النفوس درجة عالم المادي وما إلى ذلك. هذه مسألة مهمة. إذن هذا الموجود المجرد الذي أول ما صدر يمتلك خصائص معينة متميزة كما أشارت لها بعض الروايات، وبالتالي يكون هو واسطة فيض، ومنه بعد مثلا تكون بعد تنشأ منه يعني أو تنشأ الموجودات يعني من باب أنه ما به الوجود وليس ما منه الوجود. الحق الذي هو ما منه الوجود، الله دأبه، الله عطاؤه، الله هو دائم الفيض، الله سبحانه وتعالى هو المفيض حقيقة. كل ما سوى هذا يكون ماذا مجرا للفيض الإلهي. فبالتالي تتعدد وتأتي هذه العوالم كما يذكرها إن شاء الله. إحنا بعد نحاول نطبقها لأنها إذا وضحت القواعد إن شاء الله تكون التطبيق سهل وسلس. إذن يبدأ هذا كما يبدأ في قوس النزول يترتب
created with free version for non-commercial use.
قاعدة ماذا؟ قاعدة الأشرف. فالأشرف يبدأ الوجود الأشرف ثم الأقل شرفا منه ثم الأقل ثم الأقل حتى يكون إلى ماذا؟ أخس العوالم كما يقولون، أخس الأشياء. ثم تبتدئ الدورة مرة أخرى ماذا؟ من هذا الأخس ثم يبدأ الصعود، فيبدأ ماذا؟ العود إلى الله سبحانه وتعالى. فلا يزال يقول يترقى من الأرذل إلى الأفضل إلى أن ينتهي إلى الذي لا أفضل منه في السلسلة الصعودية. على قراءة لهذه الآية الشريفة، هذه قراءة للآية الآن كما في قوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، فيبدأ هنا في إشارة إلى بعض الحقائق والمعارف الجليلة فيما يرتبط في قوس النزول وما يسمى بقوس الصعود، ويجعلها هي على مراتب، يجعلها ماذا على مراتب هنا تقريبا يجعلها
created with free version for non-commercial use.
ثم يبدأ البحث عن ماذا؟ عن قوس الصعود إلى الحق سبحانه وتعالى. وعلى طريقة المصنف كما قلنا يحاول أن يؤسس القواعد معرفية على ما يعني أخذا بتحقيقات العرفاء بالذات والحكماء، خصوصا على مذاق مدرسة ملا صدر عليه الرحمة، لأنه الملا الفيض الكاشاني كما قلنا هو يعتبر يعني أمين فيما يرتبط بتطبيقات نتائج وقواعد الحكمة المتعالية. يعني ما عنده مدرسة خاصة، هو تابع مح تقريبا لمن للفيض لملا صدرة، ويذكر قواعد معرفية عظيمة جدا من قواعد هذه المدرسة، وطبعا لا يخفى أنه يذكرها من قواعد للعرفاء، وشاهدنا في هذا الكتاب المبارك جملة من تصريحاته التي صرح بها ب
created with free version for non-commercial use.
ولكن يبقى في هذه الدائرة دائرة المدرسة الحكمة المتعالية هذا الشيء، والشيء الآخر يقوم بتطبيق هذه النتائج المعرفية على هذه الروايات الواردة، يعني تطبيق هذه القواعد على الروايات بل حتى على الآيات فيما يرتبط بهذه المعارف. الآن مدى نجاح هذا التطبيق، مدى توفيق وموفقية في تطبيق هذه القواعد على هذه الروايات وهذه الآيات، هذا بحث عند أهل التحقيق، خصوصا كما قلنا مرارا وتكرارا لا تختزل ولا تختصر الآية الشريفة أو الرواية الشريفة فيما يذكره ماذا أهل هذه المدرسة أو تلك المدرسة. الآية أعظم وأشمل وأعظم. الآن هذا قراءتهم، هذه رأيهم أو هذا فهمهم لهذه الآية، مع أنهم يجزمون ويقطعون أنه هذا ليس هو القطع في مراد الحق سبحانه وتعالى، الحق أعلى وأشرف، أما قد يحتمل هذا
created with free version for non-commercial use.
هذه مسألة مهمة جدا، يعني هذا هم يعترفون به، هم لا يجزمون بهذه هم يقول نستفيد من هذه الآية. بل بعض هذه هم قاعدة أخرى، يعني بعض العرفاء الكبار والحكماء الكبار يذكر الآية ولكن ليس لها لي أصلا ما لها ربط لا بالتأويل ولا بالتفسير ولا بالقراءة. أهم نكتة مهمة تقريبا تغيب عن كثير يعني خصوصا من يقرأ مثل هذه الأبحاث، قد يتهم العارف بأنه فسر الآية على مذاقة أو فسر الرواية على مذاقة. لا، أصلا بعض العرفاء وبعض الحكماء ما يستدل بالآية من باب أن تفسير أو أن يقول هذه قراءتي للآية وتفسير الآية، لا لا، يذكرها كقولة فقط لما يعني شلون مثل ما تقول إحنا بتعبنا في يعني فقط يعني من باب أنه هذا كلام قرآني عالي جدا ربما يقصد إيه منظوري أنا بس
created with free version for non-commercial use.
يعني بعبارة أخرى شلون مثلا أوجه يعني أنت الآن مثلا عندك صورة رائعة، مثلا أنت الآن مبتكر صورة معينة افترض صورة غزلية، صورة حب مثلا، فما شفت أروع بيت يمثل اللي تريده أنت إلا بيت مثلا امرؤ القيس مثلا أو عنتر وين عنده مثلا افترض أبو فراس الهمداني مثلا، حمداني ولا همداني وكذا رحمة الله عليه، لاحظ؟ فأنت موجه أنت تقول أنا والله أفسر كلام امرؤ القيس، ولاحظ أنا فقط عندي صورة معرفية شفت أفضل قولبة أو أفضل قولبة لفظية لمقصودي هالبيت هالشعر، عرض شخصك. فهذا لا يعتبر أنه ماذا شارح للبيت، ولا يعتبر هو مفسر للبيت أو حمل البيت
created with free version.
ما لا يقصد مثلا الشاعر امرؤ القيس، لا يقول ما لي ربط، أنا ما جاي أنا بمراد الشاعر أصلا، ما لي ربط بمراده، أنا بحثت في الأبيات شفت أحسن بيت يعبر عن مكنوني وإيش هذا البيت. يكون بعلمك جملة من العرفاء، جملة من الحكماء يستدل بآية أو برواية من هالباب. ولذلك بعض محل مشكلة كبيرة في قضية التعاطي مع العرفاء أو مع الحكماء، ليش يستدل بهذه الآية؟ هذه الآية مو هو ماذا شف، يقول أنا ماني مستدل بالآية، أنا شفت هالقولة رائعة جدا توصل وإيش مرادي، أنا مو مراد الله، أنا كذا مثلا. افترض مثلا واحد يعني مثلا احنا الجهاد الآن مدى شرعية هالأمر وعدمه، هذا بحث اين في محله، مدى صحة بتعبيرنا الاستفادة من الآية بهاللحاظ أو هذه الرواية بلحاظ من باب ماذا، هذا بحث آخر، ما لسنا في مقام التأييد أو الضد. يعني مثلا فرضا الآن واحد ترض فقد ابنه مثلا وعاش حالة من المحنة والتحمل على فقد ابنه، فشاف أفضل شيء إذا بيتكلم عن ابنه يجيب مثلا ويش آية مرتبطة بنبي الله يوسف ويعقوب، إذا حد سأل يجيب هذه الآية وبيضت مثلا ماذا عيناه من الحزن، وما في مقام التفسير وليس في مقام ويش هو في مقام قراءة الآية، ولا يقول هذا مراد الله، يقول لا هو مراد الله، ولا يصير هذا اللي رابط أصلاً في هذا المعنى. أنا حالتي الوجدانية تجاه ابني شنو تمثل أحسن شيء وتعطيك مقصود إني أنا وين في هل عايش في كمد وحزن على ابني، اقرأ هذه آية من اللي ارتبط بنبي الله يوسف نبي الله يعقوب. بعض العرفاء هكذا، أنا أتغنقل لك كلام الأساتذة المحققين في هذا المعنى، مو تحليل الخاص، تحليل العلماء المحققين الكبار في هذا الصدد في كيفية تعاطيهم مع الآيات والروايات. مشكلة كبيرة في قضية اتهامهم بأنه وين يسيئون الاستفادة من القرآن، بأنهم مثلا يفسرون بكيفهم وذلك، لا أبدا، لا ربط بالتفسير ولا ربط بالتأويل ولا ببطون الآية، لا ما لا ربط. يقولك أنا ذي معارف اللي وصلت لها أفضل شيء شفت ويش هذه الآية أو هذه الرواية أو الشعر المعين أو الكلمة المعينة اللي توصل مرادي. كتبتوني القاعدة ذي، قاعدة مهمة جدا في قراءة تراث أهل المعرفة، سنخرج من دائرة ماذا الاتهام السريع مثلا أو كذا والعياذ بالله، لا احنا معنا علماء وعرفاء كبار ما شاء الله من الطائفة الحقة أتباع مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، قد يستدل بآية أو برواية، تار نعم قد يستدل آية على نحو التفسير على نحو التأويل، لكن هذا بعد لا يمنع أنه قد يستبين الآية أو رواية كقولة لمعرفته ولمراده، ولا أصلا ولا ولد ولا وليس في صدر وبيان مراد الحق سبحانه وتعالى. وهذه المعرفة اللي وصلت إلى أنقلها لكم من خلال أو أوصلها لكم من خلال الآية والروا. هذه قاعدة في قاعدة مهمة جدا في التعاطي مع هذه المسائل الدقيقة في باب المعرفة. هذه جت استطرادا، يعني ما كان المراد إن إحنا نذكرها، ولكن حاولنا، لأنه كما قلنا مثلا من باب أنه يعني باب أنه قد يستدل أهل المعرفة بالآية والرواية من باب هم التفسير والتأويل، وقد تذكر الآية والرواية من باب هذا المعنى. هذه معرفة يقول بها بأجمل كلام، شبه كلام الله سبحانه وتعالى، فيحط يجيبه من هذا الباب ملتفتين لها النقطة ذي. قلنا فيما تقدم، نعم عندنا الآن قاعدة نحاول مثلا في هذا اليوم استعرضها بشكل سريع جدا جدا أخواني، ما أريد نخوض في تفاصيل وكذا، هذه دروس مستقلة. أنا أرجعكم إلى بحث أو إلى الكتاب، ما رجعنا لكم البحث السابق في بعض القواعد، هذا القواعد الفلسفية العامة في الفلسفة الإسلامية، الدكتور غلام حسين الإبراهيمي الديناني، أستاذ الفلسفة جامعة طهران. هذا الكتاب في الجزء الأول يبحث كما قلنا لكم الأسبوع الماضي، يبحث عن جملة من القواعد الفلسفية، شلون مثلا أشبه بكتاب مثلا القواعد الفقهية، معنى مصطلحات أصولية مصطلحات فقهية، يشرح هذه القواعد لكن واقع بشكل في بعض الأمور يفصل فيها ويخوض فيها في أدلتها، يعني بحث تصوري وبحث تصديقي ونتائج وما شاء الله، ومن يعني من حتى من تلامذة السيد العلامة الطباطبائي وشهيد المطهري و أستاذ همجاه لا زال حي الله يحفظه، وواقعا بحث لطيف وشيق في مسألة هذه القواعد. أي واحد مثلا تمر عليه قاعدة يسمعها قاعدة فلسفية يريد شيء من أبحاثها أو شيء من معانيها، يرجع مثل هذا الكتاب، الآن جزئين موجودين منها. هذه القاعدة قاعدة إمكان الأشرف اللي يذكرها في صفحة 34 من الجزء الأول، صفحة 34 من الجزء الأول يقول، طبعا أنا أقرأ بعض الأمور، طبعا بحثها بشكل واقعا جيد يعني في صفحات متعددة، لكن ننقل إحنا ماذا بعض الأمور، ثم تأتي قاعدة إمكان الأخذ. فإحنا نشرح القاعدتين بشكل سريع وبعدين يصير التطبيق عندنا إن شاء الله واضح. راح أتكلم عن فقط تراتبية الصدور من الله وتراتبية الصعود إلى الله سبحانه وتعالى إن شاء الله حسب الوقت. شو بس نعرف الوقت. قال قاعدة إمكان الأشرف، يقول بحث ملا صدرة رحمة الله على هذه القاعدة في كتاب الأسفار بشكل مفصل وناقش معظم الآراء التي قيلت فيها، ويقول فيها في قاعدة إمكان الأشرف الموروثة من الفيلسوف الأول أرسطو، مما يتشعب عن أصل امتناع صدور الكثرة عن الواحد الحق. يعني صف في بحثنا ثم تقدم كذلك بأنه لا يصدر من الواحد إلا الواحد كما أشرنا. كما ينقل عن المعلم الأول أي أرسطو قوله التالي الوارد في كتاب السماء والعالم، كتاب السماء والعالم، قال ويجب أن يعتقد في العلويات ما هو أكرم، يعني في ما صدر من الله، يعني ما هو أشرف، يعني لا يمكن أن يصدر من الله ليس ما ليس بأشرف أو ما هو أخس مثلا، هذا مقصود. يقول بيان القاعدة الآن، طب في كلام احنا ناخذ المطلب فقط، بيان القاعدة، قاعدة إمكان الأشرف عبارة، هذا المبدأ التصور، قاعدة إمكان الأشرف عبارة عن ضرورة أن يتقدم الممكن الأشرف على الممكن الأخص في مقام هذا النزول من الله سبحانه وتعالى. يعني لا يمكن أن يكون عندنا وجودان، وجود أخس ووجود، يعني الأخس والأشرف هنا في الرتبة الوجودية بتعبيرهم، مو الأخس والأشرف الأخلاقي تقول هذا والله أشرف من هذا في نسبة ولا أشرف في حسبة ولا أشرف في أخلاق، لا لا لا، الكلام في البحث الوجودي، البحث الصدوري عن الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء يقولون هكذا بأنه لو فرضنا أن هناك موجودان، موجود أعلى رتبة في الوجود وأشرف رتبة في الوجود، وموجود ماذا؟ أقل رتبة في الوجود، أخس رتبة في الوجود. الآن الذي يصدر أولا من الله ما هو؟ يقولون هو الأشرف لوجود ماذا؟ السنخية بينه وبين الحق. فيستحيل أن يصدر الأخس ثم يأتي بعده الأشرف، لأنه كما سيتضح شرح طيات هذه القاعدة بأنه يستحيل أن يكون ما هو أضعف وجودا علة لما هو أشد وجودا، لأن الأشرف أشد وجودا والأخس أقل وجودا. وتعلمون من القواعد الضرورية والواضحة أن العلة أقوى ماذا؟ وجودا من المعلول، والمعلول أضعف. في هذا باب البرهان مختصر، طبعا يذكر براهين متعددة ما راح أخوضها لأن هذا الصباحات ويحتاج إلى وقفات وشرح مقدمات وكذا بعد ما لنا وطرق متعددة، بس هذا اللي ذكرته أنا بشكل الآن مختصر، يعني دمجته مع البحث التصوري. قال أعيد البحث التصوري، قال بيان القاعدة. قاعدة إمكان الأشرف عبارة عن ضرورة أن يتقدم الممكن الأشرف على الممكن الأخسي في جميع مراحل الوجود، في جميع مراحل الوجود. يعني فرضنا في الوجود المادي هناك أخس وهناك أشرف، نفس الشيء لابد أن يتقدم الأشرف على في وجود المثالي، يعني الرتب في العالم المثالي هم نفس الشيء، الأعلى يتقدم وجودا على ماذا؟ يعني الأشرف وجود يتقدم وجود على الأخس في مراتب عالم العقل مثلا، و مخلوقات عالم العقل مثلا عالم المجرد المع نفس الشيء أعلى وأدنى وكذا إلى غير ذلك. قال وذلك قال في جميع مراحل الوجود. بتعبير آخر يقول كلما وجد ممكن أخس ينبغي أن يكون قد سبقه في الوجود ممكن أشراف، يعني كل ما تفرض أن هذا ممكن أخس بالضرورة فوقه ماذا؟ ممكن أشراف، وهكذا حتى تصل إلى ذلك الممكن الذي لا أشرف من هو الذي يكون هو قريب المبدأ الحق سبحانه وتعالى. فحينما نأخذ النفس والعقل بنظر الاعتبار هذان الوجودان ونقيس أحدهما بالآخر فلا بد أن نجد العقل أشرف من النفس، أن العقل أشرف ماذا؟ من النفس وجودا. العقل والنفس كتعلم من الجواهر، هذا جوهر قائم بذاته وهذا جوهر قائم بذاته كما مبحوث في بداية الحكم في المرحلة السادسة هناك في بحث المقولات. إذن فأنت لما تقول هذا العقل المجرد في فعله ماذا وذاته، هذا معنى العقل، العقل ذلك الوجود المجرد في ذاته وعقله وفعله اللي في لسان الشرع والملك، وتأتي به إلى النفس، ما هي النفس؟ ذلك المجرد في ذاته المادي في فعله، مثل النفس البشرية يجرد في ذاته ولكن في فعلها تحتاج إلى هذا البدن، وطبيعي قربها قرب النفس إلى البدن إلى المادة جعلها أقل رتبة في الوجود من أين؟ من العقل. فبطبيعة الحال أول ما يصل من الله النفس أو العقل مثلا في الرتبة الوجودية بلا إشكال العقل، لأنه أشرف وجودا وأعلى وجودا، بل هو علة في الإفاضة، في الإفاضة علة معذرة في مجرى الفيض لمن؟ للنفس. ولذلك يتينا إن شاء الله بأن العوالم عالم المادة وعالم المثال وعالم التجرد وكذا كلها مرتبطة بهذا بأنها من باب الإحاطة والمحيط، يعني عالم العقل محيط بعالم المثال والمثال محيط بعالم المادة، وبينهما علاقة العلة والمعلولية، ولكن بأي لحاظ؟ بلحاظ وساطة الفيض، وإلا العلة التامة هو الحق سبحانه وتعالى. بعد ذكر سيد العلامة الطبراني في نهاية الحكمة في نهاية بداية الحكمة في المرحلة الثانية عشر درسوا بداية واللي درسوا هذا البحث هناك في محل نعي. قال فحينما نأخذ النفس والعقل بنظر الاعتبار ونقيس أحدهما بالآخر فلا بد أن نجد العقل أشرف من أين؟ من النفس. ولو علمنا في مثل هذه الحال بصدور الناس، يقول افترض الآن قام الدليل على صدور الناس، أقامنا الدليل على الناس موجود، هذا أدلة مثلا وجود الناس تجرد الناس أدلة تذكر في الأبحاث مرتبطة بحاث المعاد بالذات في علم النفس وغيره كمقدمة لبحث علم المعاد، أقامنا الأدلة على أن النفس المجردة موجودة المجردة ذاتا والمادية فعلا، بالضرورة نستكشف بهذه بركة هذه القاعدة ماذا؟ وجود العقل، لأنه وجود أشرف منها. وهكذا قال ولو علمنا في مثل هذه الحال بصدور الناس فسنعلم بصدور العقل قبلها أيضا. يقول يستدل ملا صدر على إثبات العقل الذي يدعوه بالمفارق القدسي. قلنا المفارق باللغة الفلسفية ماذا يعني؟ مفارق عن المادة. وطبعا هم قسمين، هو مفارق عن المادة ذاتا وفعلا كالعقل، أو ذاتا دون الفعل كالناس. واللي ما هو مفارق مطلقا اللي هو نفس المادة يعني.
Created with free version for non-commercial use.
قال يستدل ملا صدر على إثبات العقل الذي يدعوه بالمفارق القدسي بإثني عشر طريقا، أحدهما طريق قاعدة إمكان الشبه. يعني جعلت هذه القاعدة من الأدلة على صدور ماذا؟ العقل من الله، الأمر المفارق، الوجود المفارق. شو بركة ولذلك ملا صدر. طبعا الآن يبدأ في صفحة 35 برهان القاعدة وطريق أول وطريق ثاني وطريق ثالث وشروط القاعدة، ما شاء الله من الأبحاث. كما قلت هذه دروس مستقلة يعني. ثم بعدين في موارد جريان هذه القاعدة ما أريد نخوض لأنها تحتاج إلى بيان بعض يعني بعض المصطلحات وبعض الأبحاث وبعض يعني. على كل حال ملا صدر عليه رحمة هم يوسع فيها القاعدة. سبحان الله، ملا صدر مثلا يقول هذه القاعدة هم تجري في العقل الأول وجميع العقول الطولية، لاحظ. ثم يرى ملا صدر عن جريان هذه القاعدة في الغايات الوجودية مثلا، حيث أن الشريف يتقدم على الخسيس مثلا، أو اللي بالفعل يتقدم على ما بالقوة، والصورة على المادة، الصورة النوعية لأنها أشرف من المادة، لأن بين الصورة والصورة النوعية والمادة تلازم حقيقي. هم يذكرها السيد العلامة هذا البحث في، أنا رجع لدرسه بداية يرجع لهم في هالمطالب. كما قلت هذه أبحاث متداخلة يعني، ما في ممكن أصلاً أنت تشرحها وتوضحها. اللي يدرس البداية بالذات أو في صورات دراستها أو الآن يدرس يرجع مثل هذا المطلب، وهو التلازم الحقيقي بين المادة والصورة، أن المادة أن الصورة لا تستغني عن المادة والمادة لا تستغني عن الصورة. كيف هذا التلازم وهذه التلاؤم والوئام الحقيقي بينهما؟ هم له أدلة يذكرها السيد العلامة في بداية الحكمة، هم في المرحلة السادسة من بحث المقولات هناك يذكر مثل هذا البحث، هم ببيان إجمالي وبيان ماذا تفصيلي رائع جدا في محله. مثلا هم يقول لك الصدق على الكذب، الصدق أشرف من الكذب، الصدق مقدم على الكذب وهكذا. على كل حال يقول وإن كان الموجود طبعا في بحث مثلا ترتب كذا، ما شاء الله من الأبحاث. طبعا هني لما قلنا القوة والفعل قد يرد إشكال في ذهن الأخوة، ما أورد هني طبعا باب الفائدة، إنه الآن إحنا تعلمون عندنا قاعدة فلسفية تقول كل موجود مادي مسبوق، كل موجود زماني مادي مسبوق بقوة الوجود. هذا هم بحث يذكره السيد العلامة في المرحلة العاشرة في بحث القوة والفعل، يعني كل شيء موجود مادي لابد أن يكون مسبوق بقوة إمكانه، يعني هذا الإمكان الاستعدادي، فالقوة متقدمة على الفعل. والحال أن الفعل شو يصير هنا مفروض متقدم على القوة في صراط الإيجاد، لأن الفعل أشرف من أين؟ من القوة. بينما هذه القاعدة ماذا تقول؟ القوة متقدمة على
الفعل.
الجواب ذكروا هذا الجواب في محله بأن عندنا الفعلية على قسمين، فعلية خاصة وفعلية العامة. الفعلية العامة اللي هي اللي تعني ماذا؟ التي تعني ماذا؟ وتسانخ وتساوق الوجود الخارجي. فبما أن القوة وجود فهي مسبوقة بالفعلية، ليس لها، لأنه إذا ما قلت متحققة وإن كان هي إمكان صحيح وقوة، لكن لا بد أن يكون لها ماذا؟ تسبقها فعلية. فذلك يقولون الفعلية المطلقة متقدمة على القوة، والقوة متقدمة على الفعلية الخاصة لهذا الموجود. هذا هم يذكرون شلون تصويره وكذا، بعد اللي حضروا يعرفوا هالمعنى، بس عند باب انه لا يصير اشكال في ذهن الاخوه الان، بيانه وتوضيحه ادق، مو بحثنا الان فقط، ان هذا لو ورد اشكال في ذهن الاخوه من هذا المعنى هو هذا جوابه بشكل مختصر، ويرجى ان يعني متابعته في
created with free version for non-commercial use.
نعم. بعد الملا صدر عليه الرحمة يقول بأن هذه القاعدة تلعب دور كبير ما شاء الله فيما يرتبط وين المعارف في المعارف الحقة. ولك يقول هذا أصل شريف برهاني عظيم جدوى كريم مؤداء كثير فوائده متوفر منافعه جليل خيراته وبركاته وقد نفعنا الله به نفعا كثيرا بحمد الله وحسن توفيقه. كرام هذا في الأسفار حتى مثلا السهواردي عليه الرحمة يذكر هذا البحث يعني يقول يتكلم عنه أنه وافعا هذه الأبحاث تحل كثير من الأمور وتذكر فوائد لها وإلى غيره. نعم كما قلت طبعا فيها تفاصيل وكذا. هذا تمام الكلام يعني بشكل هم مختصر وبيان مختصر ومختزل فيما يرتبط بقاعدة الأشراف. واضح إن شاء الله النقطة عشان إحنا نخلص هذا اليوم بعد هالقاعدة الأخرى لأنها واضحة قاعدة إمكان الأخرس اللي تكون بالعكس من قاعدة إمكان الأشرف. طبعا قاعدة الإمكان الأشرف موجودة عند الحكماء السابقين لكن يقولون بأن قاعدة إمكان الأخرس ابتكارات ملا صدر عليه الرحمة لأن ذلك التفتوا فقط إلى قوس النزول وكيف وجود الأشرف على الأخرس حتى نصل إلى المرتبة الدانية ثم تبدأ ننزل إلى مرحلة الهيولة اللي فعليتها لا فعليتها جينا إن شاء الله بعدين في التطبيق ثم يبدأ إنا لله وإنا إليه راجعون رجوع إلى الله قوس الصعود. فيبدأ يقول الآن ما يجي الأعلى اللي بيصعد إلى الله إلا قبل وين الأخذ يعني مثلا النفس المجردة مثلا أو هذا الإنسان المتكامل الآن لا يعني لا يحصل على الكمال الأعلى إلا بعد إلا أن يمر بالأقل منه لأن الآن يقولون يصعد إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه القاعدة أنا أقرأ عنها شيء كي تتضح. هذه القاعدة يقولون بأنه مرتبطة باستحالة الطفرة يعني لا يمكن أن يصعد الإنسان طفرة في كماله في صعوده في صعود هذه العوالم إلى الله سبحانه وتعالى طفرة يعني مباشرة من دون أن يمر بهذه المرحلة لا يقول. ولذلك يقولون بأنه أصلا ما تجد الأعلى صعد إلى الله إلا بعد أن مر بما هو أخس منه أقل منه أو إلى وما إلى ذلك. نقرأ العبارة أفضل. قال قاعدة إمكان الأخس هذه صفحة 42 نفس الكتاب القواعد الفلسفية. نعم يقول معظم أولئك الذين تحدثوا عن قاعدة إمكان الأشراف تحدثوا عن قاعدة إمكان الأخس أيضا ولم يغفلوا عنها فقد مر أن الكثير من الموجودات الواقعة بين حاشية الوجود يتم إثباتها بواسطة قاعدة إمكان الأشرف وعلى هذا الأساس يمكن القول أيضا أن العديد من الموجودات الأخرى الواقعة بين حاشية الوجود مقصود النزول والصعود هذه الحاشية قابل إثبات بواسطة قاعدة إمكان الأخس. يقول ملا صدر يقول أنه استخدم قاعدة إمكان الأخس في كثير من الموارد وأشار إليها أرسطو في كتاب أثلوجيا ولكن نظرا للشك الذي يحوم حول انتساب هذا الكتاب لأرسطو ذلك لا يخلو من إشكال التحدث على كل حال يعني أنه تنسب لأرسطو هذا كلام فيه وبعضهم يقول هذه مبتكرات أو من عنايات الخاصة لملا صدر يعني هذا يقول ولذلك لا يخلو من إشكال التحدث عن إشارة أرسطو إليها إلى من؟ إلى هذه القاعدة. يقول موارد جريان القاعدة يقول حقيقة الوجود ذات حدين يدعيان بحاشية الوجود فيصل أحد الحدين إلى الفعلية المحضة والكمال المطلق ويصل حد الثاني إلى القوة المحضة والقبول الصار يعني كيف؟ يعني الآن هذا الذي يصدر من الله من أعلى الأشرف الأشرف في الأشرف في الأشرف يعني قصد الأشرف ثم الأدنى شرف ثم الأدنى شرف ثم حتى نصل إلى وين؟ إلى وجود ذلك الذي يكون صرف القابلية والاستعلان للحيولة والأخس ثم يبدأ وين؟ بالصعود. ولكن هل يصعد مباشرة لكي يحقق الفعلية التامة والوصول إلى الله بالطفرة؟ يقولون لا لابد أن يمر بمراتب يعني ما يصل إلى المرتبة الأعلى إلا بعد ما مرتب مرة من المرتبة الأدنى مثل الإنسان ما راح يوصل إلى الصف الثاني الابتداء اللي هو أعلى رتبة إلا بعد أن يمر على الصف الأول الابتداء اللي هو أقر وخس رتبة في العلم مثلا، نفس الشيء ما لين يصل إلى المرتبة الثالثة في العلم والفصل الثالث في العلم إلا بعد أن مر بالخامس، وهكذا. من هنا قالوا الطفرة مستحيلة على مثل هالقواعد. قال فالحد الذي يبلغ الفعلية المحضة والكمال المطلق عبارة عن واجب الوجود الذي هو غير متناهي من حيث شدة الكمال والفضيلة، متناهي من حيث الفعل. والحد الذي ينتهي بالقوة المحضة قول الصرف عبارة عن الهيولة، يعني هكذا. وهذا على نظرية ويش؟ نظرية وحدة التشخيص لصدر اللي هو إن الوجود حقيقة واحدة مشككة ذات مراتب مشككة، اللي من أهم الأركان في نظر حكمه تعالى، اللي هو في الفصل الخامس من المرحلة الأولى. في وين؟ في بداية الحكمة ذل الفصل الرابع كان في أصالة الوجود اعتبارات المال، والفصل الخامس في هي هذه القاعدة، وهي أن الوجود حقيقة واحدة ذات مراتب مشككة، اللي هو التشكيك الخاصي الامتياز عين ما به الاشتراك. هذه النظريات ملا صدرة، واضح اللي يعتبر من الركن الثاني والأساس في نظرية ملا صدرة عليه الرحمة، اللي بتعبيرهم بجناح أصالة الوجود اعتبارات الماهية، وبجناح هذا أن الوجود واحد ذات حقيقة مشككة، صعد بهذين الجناحين من أرض الطبيعة إلى عالم التجرد والمعرفة كما يقولون في حق ملا صدرة عليه الرحمة. فشاهد هنا بأنه هذا نفس الشيء، تبدأ هذه يقولون السلسلة تبدأ بواجب الوجود الذي هو الوجود عين ذاته وأعلى وجود، ثم تتنزل إلى أن تصل إلى أدنى الوجودات وهي الحيولة. يعني هناك في رأس السلسلة الفعلية المحضة والفعلية التامة، والذي فعلية الله سبحانه وتعالى الفعلية بحيث أنه فعليته لا حد لها، حده أن لا حد له، حتى ننزل إلى أدنى المراتب وهي الهيولة التي ماذا فعليتها ألا فعلية لها، يقولون هذه العدم، وهي عدم هي نتيجة القوة المطلقة أو الفعلية المطلقة، ولكن هي محض قابل واستعداد لقبول الصور، ثم تصعد هذه حتى تصل إلى المراتب العالية. من هنا قال والحد الذي ينتهي بالقوة المحضة والقبول الصر عبارة عن الهيولة الأولى التي هي غير متناهية في فقدان الكمال وغير متناهية في قبول الفعليات، ما يقع بين هذين عبارة عن المراحل المتوسطة للوجود، بين هذا وتلك مراتب متوسطة. نعم طبعا هنا كما قلت في كلام طويل عريض ملا صدره هنا بعد، لكن وين يقولون يظهر هذا الدور هذه القاعدة؟ يظهر دور هذا القاعدة في إمكان، يعني ظهر قاعدة إمكان الأخس في قوس الصعود، كما قال يظهر دور قاعدة إمكان الأخس في قوس الصعود، أي حينما يتم إثبات وجود النفس في قوس النزول يثبت وجود العقل أيضا بواسطة قاعدة إمكان الأشرف. أما في يعني أنت لما كما قلنا بالأمس إذا وجدت النفس موجودة في قوس النزول بالضرورة فوقها كان قبلها من؟ العقل، هذا في قوس النزول وفق قاعدة إمكان الأشرف. هنا يقول الآن أما في قوس الصعود فحينما يتم إثبات العقل المدبر للعناصر البسيطة تثبت النفس النباتية أيضا بواسطة إمكان الأخذ، فإذا ثبت الآن في قوس الصعود وجود العقل المدبر بالضرورة قبله كان مثلا ويش؟ النفس النباتية وكان الحيوانية وكذا إلى غير ذلك، هذا معناه. ويثبت العقل في قاعدة إمكان الأشرف من خلال إثبات النفس الناطقة، وتثبت النفس الناطقة في قاعدة إمكان الأخذ من خلال إثبات العقل، فأنت عندما ترى العقل موجود بالضرورة كان قبله وين؟ النفس الناطقة اللي هي أخس وجوده. هناك بالعكس عندما تجد النفس الناطقة فقبلها تثبت العقل، هناك إذا وجدت العقل في قوس الصعود تثبت الناس تعاكس. لاحظ ما بين قوس الصعود وقوس النزول. نعم هذه بعد فيها بعض التفاصيل. هذا تقريبا إخواني ما يمكن أن يستعرض لهاتين القاعدتين. ثم إذا الحمد لله اتضحت هذه القاعدات بعد يتكلم المصنف عن كيفية ماذا؟ نعم كيفية المراتب. طبعا الوقت نحن قريب 45 دقيقة قد فقط إخواني إن شاء الله فقط تطبيقات مع إشارات لبعض المطالب، بعد ترك التطبيق البحث الآتي، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد.
Created with free version for non-commercial use.